قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك عنا، اجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أشرنا من قبل إلى أن طاعة الإنسان لله فيما أمر واجتنابه لما عنه نهى هي سبيل السعادة، وهي طريق تحقيق الخير للإنسان في دنياه وفي أخرى. تعال إلى العكس، الله عز وجل ماذا يريد، والشيطان وأولياء الشيطان ماذا يريدون؟ اسمع القرآن، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يتوب عليكم. دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، يتوب، أن يريد الله يتوب عليكم، يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن تعالى بالعكس، تعالى بالعكس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. ها، وقال في آية، في الآيات التي كنا نقرأها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. في سورة البقرة ذكر الله تعالى المشركين فقال في ثنايا الحديث، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شوف، شوف الفرق، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. في سورة البقرة أيضا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فإذا أنت وضعت إرادة ربنا تبارك وتعالى لأنفسنا، سترى أن الخير كله فيما يريد الله لنا، وسترى أن السعادة والطمأنينة وشرح الصدر والخير بكل أشكاله وألوانه يتأتى للإنسان بطاعته لله عز وجل والتزامه بما أمر الله. فإذا تخلى الإنسان وترك نفسه لهواه، تخلى عن الله، ربنا بيقول في القرآن اللي هيعمل كده هيعمل في إيه؟ نسوا الله فنسيهم، تخلى الله عنه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حتى مصلحة نفسه مش هيعرفها، حتى أن يصل إلى ما فيه الخير لنفسي ولأهلي وللدنيا كلها، هذا سيصبح أمامه طريقا مسدودا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهي عقوبة شديدة من الله عز وجل لأولئك الذين أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، لأولئك الذين نسوا الله فنسيهم الله تبارك وتعالى. نحن في حاجة إذن إلى أن نعيد أنفسنا إلى طريق الله عز وجل، إلى أن نعبد أنفسنا لله، إلى أن ننظر فيما يرضي الله عنا، فنعض بنواجذنا عليه. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ربنا بيقول لنا كده، فاستمسك، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذه دعوة الله تعالى لنا، وهذا أمر الله تبارك وتعالى لجماعتنا، أن نعيش على رضوان الله، على هدي الله، على توفيق الله تبارك وتعالى. فلا ندع بابا من أبواب طاعتنا لله إلا وندخل إليه، وإلا نعمل به. وإن كان هناك طريق غير طريق الله فلندع هذا الطريق، ولنسد هذا الباب لأجل الخير لأنفسنا ولأجل الخير لأمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤال: هل يقع يمين الطلاق مع وجود الجنابة للرجل عندما يرمي يمين الطلاق؟ هنجاوب على السؤال حاضر، بس ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
اتفضل سؤالك يا أخي.
أنا شغال في مدينة بعيدة شوية، وبعدين بحاول قروش لحل، مثلا واحدة اداني 100 بشيل عليها 10 جنيه، وعند أخوي هناك في الغارية البعيدة دي يكون قد عنده مبلغ من المال، مثلا إذا كان الجاني زميل لي قال لي داير 100 لأهلي مصاريف، بقول له بشيل منه 110، بتصل على أخوي هناك يديهم 100، هل بيعتبر ربا؟
تاني سؤال بس، معلش، أنت اللي بيعطيك فلوس لك؟
اي انا عندي اخوي في الغرية هناك بخط عنده مبلغ من المال مثل 1,000,000 جنيه.
طيب يعني اللي بيديله الفلوس دي عشان يوصلها للناس؟
ايوه اخوي ده هناك، انا اخوي هناك في غرية بعيدة شوية، وما عايز ملاني شغالين معاي في المدينة دي.
يقولوا له وصل لنا الفلوس دي
في المكان. ايوه بيقولوا لي دارين قروش لمصاريف لأهلنا هناك في الغرية. بشيل منهم 110، بديهم لي هناك في الغرية لأهلهم 100.
يعني هم يعطونه 110 في مقابل ان يوصل المال الى مئة. الى اهله 100، والعشرة في مقابل هذا التوصيل.
نعم.
طيب حضر، اشوف حضرتك. ماشي. طيب، فبيسأل سؤال بيقول: هل يمين الطلاق يقع اذا اوقعه الانسان وهو على جنابة؟ اذا اوقعه الانسان وهو على جنابة، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة الطلاق يقع، والجنابة لا تمنع من إيقاع الطلاق. مفيش حد أبدا قال إنه أنا على جنابة، إذا قلت مراتي أنت طالق يبقى إيه؟ يبقى الطلاق لا يقع. ثم في نقطة مهمة جدا جدا، على جنابة يعني إيه؟ يعني كنت منذ قليل مثلا في معاشرة مع الزوجة، ده اللي أنا متخيله، أنك على معاشرة وقرب وملامسة لهذه المرأة، وبعد ما تنتهي تيجي تطلق. يعني تخيلوا، ممكن مثل هذا التصرف يدل على إيه؟ بأنت منذ لحظات أو منذ ساعات كنت في وضع قرب وملامسة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وبعد كده تيجي تطلقها؟ ده منطق غريب. لذلك إحنا بنقول يا أخوانا الطلاق ليه نظام، ليه ترتيب، مش أي حاجة. الطلاق ينبغي أن يسبق بإجراءات وترتيبات، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ففين الكلام ده؟ فين الترتيبات التي تسبق إيقاع الطلاق حتى لا يتورط الإنسان في فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى عليه؟ فأرجو إن احنا نمشي صح. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
والله لو سمحت يا عم الشيخ، انا كان في مطره في المجمع والصلاه
مثلا،
فدخلت عشان اصلي، يعني هم كانوا يصلوا المجمع والمغرب مع العشاء.
ايوه.
فدخلت بيتهم خلصوا المغرب وبدأوا صلاة العشاء.
أي.
فرحت صليت ثلاث ركعات من العشاء وقعدت وهم قاموا للصلاة الركعة الرابعة.
أي.
فبعد كده أول سلمت ففي ناس اتلخبطت معايا فإيه اللي حل إن أنا أعمل إيه؟ وبعد كده لما قمت عشان بديت ما أصلي العشاء معاهم صليت الركعة الأولانية أنا بالنسبة لي أنا العشاء وهم بالنسبة لهم هم الرابعة في العشاء. فالركعة الثانية علي صوتي فيها ولا أعمل إيه؟
انت دلوقتي إن انهيت صلاة المغرب ولا ما انهيتهاش؟
اه صليت المغرب ثلاث ركعات بس معاهم من العشاء يعني انا صليت معاهم العشاء صليت ثلاث ركعات بس من المغرب يعني.
وبعدين سلمت؟
سلمت قعدت وهم قاموا للركعة الرابعة.
اه وبعد كده؟
وبعد كده وانا سلمت
دخلت معاهم بعد كده في العشاء يعني؟
دخلت معاهم في الركعة الأخيرة العشاء.
طب حاضر ماشي.
وبعد كده لما اقوم اجيب الركعة الثانية للعشاء على صوتي ولا كيف يعني؟
طب حاضر ماشي.
حياك الله معلم.
بارك الله فيك عليك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخ إبراهيم تفضل.
أنا موظف.
أيوه.
وفي عمال بتجيني جديدة.
أيوه.
العامل اللي بيجيني ده بيديني بيقول لي يا أستاذ إبراهيم خد دي حلاوة تعييني.
أيوه.
فالحاجة دي عايز أسأل هي حرام ولا حلال؟
أنت ليك دخل في موضوع تعيينهم دول؟
لا ماليش دخل يا فضيلة الشيخ. هو بيبقى جاي متعين جاهز. فهو بيديني الملف بتاعه بيقول لي يا استاذ ابراهيم دي حلاوه التعيين.
واللي ما يديكش هتعمل فيه ايه يعني؟
اللي ما يدينيش ما باخدش منه طبعا.
يعني ما فيش اذى يقع عليه ولا بيدفع بهذا اذى ولا بيستجلب بهذا منفعه. طيب يا ريت لو في اتصالات ناخدها ورا بعضيها كده ونحاول نشوف. فأخواننا بنقول أنه يمين الطلاق ينبغي أن يختار له الوقت اللي الإسلام قال عليه. ربنا قال في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني إيه فطلقوهن لعدتهن؟ طلقوهن في الوقت الذي تشرع فيه المرأة في عدتها بمجرد إيقاع طلق عليها، وهذا يكون في طهر لم تجامعها فيه وانت لسه بقالك ساعة بتقول وبعدين لسه على جنابة ما اغتسلتش وبتوقع طلاق. وده غلط، ده طلاق بدعي تأخذ وزر عليه ويقع. يبقى يكون في طهر لم تجامعها فيه او يكون في حمل استبان حمله. اما الطلاق في الحيض واما الطلاق في الطهر اذا جامع فيه الرجل زوجته فهذا يسمى بطلاق بدعي، وطلاق البدعي واقع. الطلاق البدعي واقع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
بقول لحضرتك انا عندي 49 سنة.
نعم.
وعايزة اطلع ان شاء الله اعمل عمرة.
نعم.
وما معيش محرم، فهل عليا حرمانية ان انا اطلع لوحدي؟
طيب حاضر.
الله يخليك، جاوبنا عليه الله يخليك.
حاضر.
متشكرة جدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اللهم لك الحمد. الاخ اللي كان بيسأل في الاخر انه موظف في شركة او في مكان والناس بتيجي تدوله ملفاتها وبتقول له دي حلاوة تعييني. والله يعني الرشوة عشان تسمى رشوة بيبقى الانسان بيستدفع بها ضرا او بيستجلب بها منفعة. ولكن هنا واحد جاي شركة جديدة وجاي يعني نوع من السعادة والسرور بما اتم الله عليه نعمة التعيين فيها، فبيهدي لمن في المكان ومنهم الإنسان اللي بتلقى منه هذا الأمر. أنا شايف أنه ما فيش فيه حاجة، وإنت حضرتك يعني زي ما الحديث علمنا تهادوا تحابوا. إنت برضو تقابل الهدية بمثلها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، هكذا كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت الهدية فليكن لك ترتيب أن ترد مثلها إليهم، ويبقى كده شاعت المودة والمحبة فيما بينكم وبين بعضكم. بالنسبة للجمع، جمع الصلاة لأجل المطر، يجوز شرعا أن تجمع الصلاة لأجل المطر. دنيا مطر والوصول إلى المسجد فيه مشقة، فبيبقى الإنسان ممكن يصلي الظهر مع العصر وصلي المغرب مع العشاء. يعني خدوا بالكم انه موضوع الجمع ما بين الصلوات مش مقصور فقط على السفر. الناس تعرف الجمع في السفر، لكن ممكن الجمع للسفر، ممكن الجمع للمطر، ممكن ايضا الجمع في ظروف المرض أيضا تكلم الفقهاء في هذا. وبالتالي صلاة الناس إذا كان المطر شديدا ويعصر الوصول إلى المسجد فمن صلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وكون الإنسان دخل إلى المسجد ووجد جماعة قائمة، وجد جماعة قائمة فصلى، صلى معهم وهو يظن أنهم يصلون المغرب، أنا لو من البداية عارف أنهم بيصلوا العشاء مفروض ما اقتديش بيهم لأن دي رباعية ودي ثلاثية. أما وقد دخلت وأنت لا تعرف فصليت المغرب وجلست ونويت المفارقة فهذا يصح على بعض الآراء عند بعض المذاهب. طيب لو أنا بقى في الصورة، سؤالك الثاني، سؤالك الثاني، لو أنا لحقت مع الإمام أيا كان بقى مش مهم الصلاة اللي أنت بتذكرها دي، لحقت مع إمام ركعة أخيرة وقمت لأقضي ما تبقى من صلاتي، أجهر في الركعة الثانية ولا أسر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. والحديث الثاني وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت هتقوم تصلي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة
تفضل يا أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أقول السؤال.
تفضلي. نوطي صوت، نوطي صوت، نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك خالص يعني.
حاضر. ألو.
أيوة يا فندم.
السؤال في حاجات رايحة مني.
أيوة.
وأنا شاكة في حد معين بس أنا مش عارفة أعمل إيه.
أيوة.
أعمل إيه وحاجة بمبلغ جامد قوي.
طيب. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه عم الشيخ.
اتفضل.
انا دلوقتي والدتي ست كبيره.
نعم.
عندها حوالي 90 سنه.
ايوه.
ما فيش حد بيخدمها، ليا اخت كبيره برضو تعبانه وقاعده على السرير ما بتخدمهاش. عيال اخويا لما بييجوا عشان يخدموها وبتاع بتشتمهم وبتعملهم. اخويا زعلان ومتضايق قوي مش عارف اعمل ايه.
حاضر ماشي. طيب لا اله الا الله. طيب فبنقول الحديث يقول ايه بقى؟ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وما فاتكم فاتموا، يبقى انت بالنسبه لك دخلت مع الامام صليت ركعه دي اولى، هتقوم تكمل الثانيه اجهر فيها ثم تجلس على رأس ركعتين وبعد كده الركعتين الأخيرتين هتسر فيهما. فمن أدركك في إحدى الركعتين الأوليين هتجهر، ومن أدركك في الركعات الأخيرة ستسر. بالنسبة للست اللي عندها 49 سنة وعايزة تعمل عمرة ولا يوجد معها محرم، أجاز بعض الفقهاء أن تسافر المرأة مع نسوة ثقات، يعني جمعية مثلا من الجمعيات بتخرج عمرة وبيبقى فيها نساء مأمونات ثقات، ما تطلعيش لوحديكي وإنما في صحبة وفي مجموعة من النساء بحيث إنك أنت تبقوا شايلين بعض، حد غاب تسألوا عنه، حد احتاج تساعدوه، ولكن منك كده لوحديكي كده بدون لا محرم ولا بواسطة وجود نسوة ثقات، دي فيها خطورة على المرأة. والإسلام حريص جدا على أن تكون المرأة في مأمن من أن ينالها أذى هنا أو هناك. ده بالنسبة لسؤال الأخت. الحقيقة بالنسبة لسؤال الأخ الأولاني خالص، إن هو أخوه بيشتغل في مكان وهو بياخد منه هناك 110 ويوصل لأهله هنا 100، يعني أنا أشعر بقلق في مثل هذه المسألة، أشعر بقلق من هذه المسألة. المفروض الحديث يقول إيه؟ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد، أديك 100 هاخد في مقابلها 100 هذه بتلك. طيب أنت يدك يد إيه؟ يد أمانة بتاخد الفلوس دي وتوصلها للناس يبقى بتوصلها كما هي. أما حتة إن أنا أخد من هناك 110 وأخوك هنا يسدد منها 100 فقط لغير ويستأثر هو بالعشرة، يعني أنا أجد فيها حرجا وإن لم يكن عندي فيها جواب حاسم، لكن في النفس منها شيء، الله أعلم. ده باختصار يعني. اللي رايح منه حاجة وبيشك في حد معين شكا كبيرا، والله الحديث يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى، أنا بقول أنا شاكك في فلانة دي للأسباب الفلانية 1 2 3 4 مثلا، وهي مفيش حاجة أستطيع إثباتها عليها، يبقى لا ليس لي عندها إلا أن تحلف بالله أنها ما أخذت هذا الشيء وتنتهي المسألة عند هذا الحد، وبعد كده الواحد يحرص. لكن لو تخيلنا بقى إن احنا ممكن نروح لبتوع اللي بيقروا الفنجان ومش عارف واللي بيشوف القطر واللي بيرموا بالغيب ويقولوا لنا مين اللي خد ومين اللي راح وشوف ياد ومين، الكلام ده كله لا يجوز شرعا. من أتى ساحرا كاهنا عرافا منجما فصدقه بما قال فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لينا الحاجتين دول، انا بتهم فلانا لان لي عليه بينة او ادلة، هي 1 2 3. طب ما انا ما معيش بينة، يبقى اليمين على من ايه؟ على من انكر، والله اعلم. بالنسبة لوالدة الاخ اللي بيسأل، والدته عندها 90 سنة وبتخدمها اخته كبيرة اخرى الى جواري، فلما بيجي حد عشان يخدمها من ولد اخوه بتشتمهم وكده. يعني احنا عايزين نقول نصبر شوية على الناس الكبار، ممكن تكون لا تقصد لا شتيمة ولا تقصد اللعن ولا السب، دول جايين يخدموها مش جايين يعني يأخذوا منها شيئا، فأكيد أن هناك لدى هذه المرأة نتيجة السن وتقدمه، ربنا بيقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيحصل نوع من اللخبطة نوع من النسيان، ومن نعمره نركسه في الخلق. فممكن جدا بتكلم كلام لا فهم له معنى ولا تقصده، ويبقى ممكن تلاقي صوتها عالي عصبها ما بتتحملش، ويقول لك ما صغرنا زي ما كبرنا ولا ما كبرنا زي ما صغرنا. فنتحمل لله سبحانه وتعالى، نتحمل لله عز وجل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ده ما شاء الله 90 سنة دي يعني خلاص رجل هنا ورجل هناك على رأي المثل، فيعني نتحمل في سبيل الأجر اللي ناخده من ربنا سبحانه وتعالى. ودي تعتبر بالنسبة لهؤلاء الأولاد أم ووالدة، ما تفتكرش مثلا أنه يعني لما ربنا يقول وبالوالدين إحسانا ولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إن أبويا وأم المباشرين، ما دي برضو أمي وجد يعتبر أبويا. إحنا حتى في المراس نقول الأب وإن علا والأم وإن علت والابن وإن سفل، فهذه أم، وربنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فده اللي علمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأتمنى أنه أولاد الأخ يصبروا ويحتسبوا هذا عند ربنا سبحانه وتعالى، ولهم عند الله عظيم الأجر، ومن الممكن أن يصل أحدهم أحد هؤلاء إلى مثل السن اللي وصلت إلى الأم ويحتاج إلى أن يساعد، فيجد ساعتها من يساعده، فإن من يقدم الخير سيجد الخير في مستقبله إن شاء الله تعالى. وإذا تعذر يعني هقول لك مثلا هات واحدة بالأجر وتخدمها في مقابل انك تعطيها مثلا اي شيء حسب الامكانات والمستطاع، اسال الله تعالى ان ربنا يعين عليكم على الخير. لكن لا شك ان قيام الانسان الذي هو قريب لهذه المراه لهذه الام العجوز، قيامه بحقها عليه من حيث خدمتها والصبر على ما يصدر منها، هذا حقهم عليها، حقها عليهم، ولهم في ذلك الاجر ان شاء الله تبارك وتعالى. هل هناك كفارة لإفطار يوم في رمضان متعمدا غير صيام 60 يوم؟ هو الصيام 60 يوم بنبدأ به، فإذا عجز الإنسان عن أن يصوم فالبديل هو إطعام 60 مسكين، بس بشرط أن يكون عاجزا، أن يكون غير قادر على القضاء. أما إذا كان قادرا على القضاء وذهب إلى الإطعام ابتداء فهذا العمل لا يجوز، إنما فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويطعم 60 مسكينا بقدر ما يخرج من صدقة الفطر. شوفوا أنتوا صدقة الفطر بتدفعها 5 جنيه 10 جنيه زي ما بتدفعها، اضرب في 60 ووزعها على 60 مسكين إضافة إلى قضاء اليوم الذي حدث فيه الإفطار عمدا في نهار رمضان. بس ده الكلام المتفق عليه، أن هذا الإفطار إذا كان بسبب الجماع، إذا كان بسبب الجماع، غير كده مختلف فيه بقى. نعم، السلام عليكم.
السلام يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي
يا اختي. من فضلك لو سمحتي يا شيخ، انا عايز اسال سؤال. انا بشتغل في بنك في خدمة العملاء، اوكي؟ انا اتعرض عليا دلوقتي شغل في تسويق حاجات، الحاجات دي من ضمنها وثائق تأمينية، تأمين على الحياة. هما الاول قالوا ان التأمين الحياة دوت هيبقى عبارة عن انه حضرتك احنا بنتفق معهم على مبلغ معين بيسددوه اقساط كل سنة، في حالة وفاة رب الأسرة أو الإنسان اللي مأمن بالوثيقة باسمه، لما بيموت بتوصل الفلوس دي كلها لأهله بعد ما بيموت.
طيب،
فهل ده حرام ولا حلال؟ دي نقطة. النقطة الثانية، بعد كده جم قالوا لا احنا هنغير التصنيفة دي وهنعملها في حالة الحوادث فقط، بمعنى لو هو مات مثلا في حادثة فهياخد الفلوس باللي هي باللي متفقين عليه كله معاه، بياخده لأهله. في حالة ان هو مات موت عادية مش حادثة في عربية او حاجة، بياخد اصل المبلغ اللي هو متفق عليه وبيروح برضو لأهله. فهل ده حرام ولا حلال؟ انا سألت دار الافتاء قالوا لي حلال، سألت الشيوخ كتير قالوا حلال، وشيوخ كتير قالوا حرام. الناس اللي حللتها حللتها من ناحية ان هو زي صندوق التكافل الاجتماعي، على اساس ان رب الاسرة لما بيموت الاسرة ما بتلاقيش دايما ناس بتصرف عليها، وبالتالي المبلغ ده بيبقى كبير فبيكفيهم بعد كده.
حضر.
وفي ناس تانية قالت انتوا ازاي بتأمنوا على حياتكم او بتأمنوا على نفسكم من الموت من ربنا، فده حرام.
طيب،
انا سألت كتير والناس بتحللها وبتحرمها، انا مش فاهم حلال من ناحية ازاي وحرام من ناحية ايه.
حضر.
انا لسه متصلة امبارح بدار الافتاء قالوا لي ده حلال. طيب، وجائز جدا واشتغل فيه وده حلال جدا.
حضر.
وناس تانية قالت لا ده حرام.
حضر. حضر.
ف معلش يا شيخ فدني، لان الموضوع دوت تعبني جدا، انا حاضر. مش عارف اعمل ايه.
حاضر.
الموضوع مش سهل، وانا عايز اعرف عشان لو كده هشتغل فيه فهتبقى دي فلوسي، لو مش حرام.
انا والله فاهم فاهم فاهم، خلاص انا فهمتك، في سؤالك واضح ورسالتك وصلت. يعني بالنسبه للتامينات، التامين التعاوني زي ما هي بتقول تكافل اجتماعي، ماشي، بس ايه صورة التكافل الاجتماعي؟ ما هي صورة التكافل الاجتماعي؟ عندنا في مثلا في المصالح بيبقى في حاجة اسمها صندوق زمالة. صندوق زمالة، صندوق الزمالة بيدفع فيه مبالغ، ها، وبتنمى بصورة شرعية. برضو دي نقطة لازم توضع في الاعتبار، علشان طهارة ونظافة الوعاء اللي بيستثمر فيه المال. ما يستثمرش المال حتى وإن كان تكافلا تعاونيا، لا يستثمر في وعاء غير نظيف، لا يستثمر بطريقة يزيد فيها بسبب الربا، وإلا كان وعاء غير نظيف يوسخ المال كله. يبقى خدوا بالكم، الأول المقصد عايزين نعمل تكافل اجتماعي فيما بيننا، بأدفع مبالغ تقل أو تكثر. إحنا عاملين حسابنا إن اللي بيتوفى بياخد مبلغ يساعد أهله، إذا كان في فرح بنساعده، إذا كان في ولادة بنساعده، إذا 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 ها ممكن أدفع كتير جدا وما أخدش إلا قليل، وممكن غيري ما يدفعش وتحصل له أي حاجة فيقوم يقوم يجد من الآخرين تعاونا معه. هو ده اسمه التكافل الاجتماعي، او هو ده صندوق الزمالة. لا احسب كم قسط دفعت واخد كام، واخدهم بربحية ولا من غير ربحية ولا كلام زي كده. يبقى الصورة التي يتم بها التأمين بالشكل حتى يكون حلالا، يبقى أنا بدفع وما أناش منتظر، ما أناش منتظر حاجة، إنما بأدفع ها وبقول والله إذا حدث شيء يستوجب المعونة أهو الناس بتعاوني، ما حدث شيء يبقى ربنا يبارك ونحن نمد يد العون والمساعدة للآخرين. أما أن تكون المسألة فيها غرر، معنى إيه غرر؟ غرر يعني احتمالات، لو كذا ولو كذا ولو كذا، ها لو سدد الأقساط كاملة ها هياخدها بأرباحها، وإن مات قبل كده ولو مات قبل كده هياخدها مش عارف كام، ولو حب يرجع في هذه المساهمة وينسحب يبقى هتتحسب عليه كذا وترد إليه أمواله ناقصة كذا، كلها أمور مبنية على الغرر، زي اللي بيبيع سمك في مية وزي اللي بيبيع طير في هواء. علشان كده الشيخ شعراوي رحمه الله لما سئل عن موضوع التأمين بالشكل ده، التأمين على الحياة والكلام ده، قال هذا استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال، استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال. طب انت بتقولي إذا حصل له حادثة، طب ما حصلوش، لا ده حصل له، ده ممكن يفتعل حادثة مخصوص، يعني كلها أمور مبنية على غرر. ففي هذا شبهة كبيرة، في هذا شيء لا تطمئن إليه النفس، إنما تكافل اجتماعي ها وأنا بأدفع بأنوي بهذا الصندوق، صندوق الزمالة اللي بقول عليه، بأنوي بذلك أن أساعد الغير، وإذا وقعت فيما أحتاج إلى مساعدة أجد من يقف إلى جواري. لكن الوضع هنا يختلف تماما. والنقطة الأخرى التي أشرت إليها ولها يعني دخل جاي دخل قوي في موضوع التحليل والتحريم، أن يكون الوعاء الذي يستثمر فيه المال وعاء نظيفا، لا يستثمر بطريقة ربوية، محطوش يقوم ياخد 10% و 15% ويزيد زيادة ربوية ويعود من وراء هذا المال أموال ربوية يأخذها الناس. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للسؤال من كل جوانبه، فيما يستثمر وفي الطريقة التي يجمع لأجلها، وليه بنقول التأمين بالشكل ده ممنوع؟ لأنه كلها احتمالات، والمسألة في الشرع لا تبنى على احتمالات، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للمال للبيت لو سمحت يا شيخ، يعني في مال موجود في البيت، شيء معين محطوط في البيت وأنا أخذته وصرفت فيه وبيحته، ماشي؟
ده فلوس مين أصلا دي؟
يعني إحنا عايشين مع بعض، إحنا في الأسرة واحد.
الفلوس دي بتاعت مين؟ الفلوس دي بتاعت مين أصلا؟ خططها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيفك شو؟
الحمد لله رب.
والله شيخ أنا دخلت المسجد كانوا بيجمع المغرب مع العيش عشان في مطر جو.
ما أنت في سؤال بهذا المعنى كان؟
ما احنا انا اخويا اللي سالك، بس السؤال هو سالك يا غلط.
طيب،
لانه يا دخل كانوا مخلصين المغرب وبيبدا في العشاء،
طيب
وهو فاته المغرب،
طيب
هل يئم مع اللي بيئم وينوي انه يصلي ثلاث ركعات المغرب ويرجع كمان
اذا كان اذا كان يعرف انهم يصلون العشاء؟
يعرف
لا لا ينتظر، لا ما يدخلش معهم،
ما يدخلش معهم
من الاصل، يصلي المغرب بعد كده، يصلي المغرب لوحده مع واحد متاخر ولا حاجه، لكن دي صلاة رباعية وهذه صلاة ثلاثية.
يعني ينوى معهم العشاء وبعد هيك يرجع وزميله في المغرب.
ممكن هذا.
ما فيش مشاكل يعني؟
لا ما فيش مشاكل إن شاء الله.
طب معلش بغلبك، عنده سؤال تاني ممكن نسألك إياه؟
اتفضل.
ماشي خلاص ماشي فيكم، معلش غلبناك شيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سؤالك يا حاجة.
والله احنا عايزه اسال سؤال.
تفضلي.
ابني طيب، ابني مسافر في حفظ السلام وسايب ابنه عندي، وقال لامه عليا الطلاق ما تاخديه، طلاق بالثلاثه ما تاخديه عند امك.
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك، نوطي صوت التلفزيون خالص.
فانا خدت الواد كنت في المستشفى تعبت فطلبت شفته عند عمه. فلما طلبت عمه تعالى خدني فجابه معاه فروحنا في نفس المكان اللي فيه شفته بس ما طلع ما نزلش من العربيه ولا طلع عند شفته ولا في الشارع اللي هو فيه شفته خالص.
خلاص حاضر 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 حاضر. سؤال حضرتك وصل سؤال حضرتك وصل. الحقيقة برضو أنا بغتنم هذه الفرصة وأكرر ضرورة تجنب الحلف بالطلاق. إحنا عندنا توجيه نبوي: من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. وقلنا الكلام ده قبل كده، سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. فأنا لما أحلف أحلف بالله، ليه؟ لأن الحلف لا تعظيم لله، والحلف بغير الله شرك. فممنوع أن حد يتعمد أن يحلف بالطلاق أو يحلف غيره به، ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. ورد مثل هذا المعنى في موضوع الحلف بالطلاق. لكن السؤال: لو حدث، طبعا احنا بنقول الكلام ده عشان نحذر، والوقايه خير من العلاج، عشان ما يجيش بعد اما انا اقول احلف اقول والله ما تروحي، ها حلفت عليك اقسمت عليك بالله مثلا ما تعملي كذا، انما قلت الطلاق يعني انا كان انا بايد الشخص اللي امامي او الزوجه، علشان يعني لا ده غلط. شخصيه الرجل وقوته لا تتاتى من الحلف بالطلاق بهذه الطريقه. فلو ان انسانا قال لامراتي علي الطلاق مش عارف ما تروحيش المكان الفلاني، اذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد، ووقع الطلاق وقع الذي حلف عليه، يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، ويبقى ده كأنه قصد يمينا. ده إذا لم يكن يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع فاصل لأذان المغرب، لأذان العشاء أسف، أذان العشاء وصلاتها، ونعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من وقت الحلقة، وجزاكم الله عنا خيرا.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. يسرنا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال شاشة قناة الناس ومع برنامج فتاوى الناس. في عندنا سؤال، أخت بتسأل بتقول: أنا أرتدي الخمار ولكن أبي وأمي وخطيبي يريدون أن أخلعه وأرتدي ملابس عادية، ما حكم الدين؟ كلمة ملابس عادية يعني كأنها لا تلتزم في مجملها بالزي الشرعي، زي الشرعي اللي بنقول يكون فضفاضا لا يصف وصفيقا لا يشف ويستر جميع البدن فيما عدا الوجه والكفين على أقصى تقدير، ولو ستر الوجه والكفان لكان أولى، وألا يكون زينة في نفسه. هذه الشروط ها لابد من توفرها ليسمى الزي زيا إسلاميا. لكن كوني أنا أخلع هذه الأشياء وأرتدي ملابس عادية، فيش مانع تلبس ستريتش، تلبس بنطلون، تلبس ملابس ضيقة تتشبه بالرجال في ملبسها، تتشبه بالكافرات في الموضة، والكلام الفارغ هذا، كل هذا خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر في هذا ليس إلينا ولا إلى أبويا ولا إلى أمي ولا إلى خطيبي ولا إلى الكلام ده كله، هم ما لهمش دعوة بالموضوع ده. ده عبادة لله، عبادة لله. يا نساء النبي، الأوامر اللي موجهة إلى نساء النبي وهي لكل امرأة من نساء الأمة. هتقولوا طب ليه خاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن خطبت نساء النبي بهذا الخطاب لأنهن قدوة للنساء كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للرجال. قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. عشان تعرفوا إن دي مش خاصة بنساء النبي، محدش قال إن الصلاة خاصة بنساء النبي بس. وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فهذه أوامر عامة لكل النساء. ولا تبرجن، والتبرج معناه إظهار الزينة، إن المرأة تمشي على رأي بعض المشايخ يقول لك تمشي في الشارع زي كلية الفنون الجميلة، تبدي زينتها ولا تستر شيئا منها فتبقى مشكلة تؤدي إلى إيقاع الناس في رهق، والشيطان يضحك عليها ويلعب بها ويفسد المجتمع من ورائها. وفي نفس سورة الأحزاب بتيجي بقى آية تضيف يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فجاء الأمر لزوجات النبي ونساء النبي ونساء المؤمنين عموما. يبقى الأمر في هذا ليس للأب ولا للأم ولا للزوج ولا للخاطب ولا لأي حد، لا 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 لا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن. إيه الخمار؟ غطاء الرأس. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب فتحة الصدر بحيث لا تبدو لا أذن ولا قفا ولا مقدمة شعر ولا وسط الرأس ولا أي شيء. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. الأصل كده، إلا الاستثناء بقى تبدي زينتها لمين؟ مين اللي يستحق أو يجوز له أن ينظر إلى زينة هذه المرأة؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ها، أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فصلها ربنا تفصيل سبحانه وتعالى. فالأمر بس عايز أكد على معنى مهم جدا، أن ارتداء المرأة لما يستر بدنها ويحول دون إبداء زينتها أمام من لا يحل له النظر إليها ليس لأي أحد وإنما هو لله. والقاعدة الشرعية التي دلنا عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت حبيب إلينا ماشي، ولكن الحق أحب إلينا منك، ولكن الحق أحب إلينا منك. فبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ودي الإجابة على سؤال الأخت. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أخت.
أيوة فضلت الشيخ. أنا المبلغ لو أنا حطيت فلوسي مثلا في البورصة،
أيوة،
بس مش ثابتة، مش الأرباح ثابتة، لا، الأرباح على المكسب والخسارة.
ماشي.
يبقى حرام ولا حلال؟
حاضر، نجاوب حاضر.
حاجة تانية، إن أنا معايا مبلغ،
أيوة،
ووصيت بيه إن أنا بعد ما أموت يبقى صدقة جارية أبني بيه مسجد.
طيب.
يبقى ده حلال ولا حرام؟
حاضر، ماشي، هنجاوب حضرتك. ماشي. بالنسبة لسؤالها عن استثمار الفلوس في البورصة، إحنا بنقول أولا يكون في شركة تتعامل في نشاط حلال. ما ينفعش يكون النشاط نشاط يعصي فيه صاحبه ربنا، لا خمر ولا خنزير ولا أي شيء مما حرم الله. ممكن نشاط استثمار في عقارات، استثمار في مواد بناء، استثمار في سيارات، في تليفونات، في أي شيء. المهم يكون الاستثمار استثمارا حلالا. الشيء الثاني أن يكون النشاط فعليا واقعيا، بمعنى يكون موجود مش وهمي. لأنه للأسف الشديد أنه موضوع اللعب بالبورصة والارتفاع في الأسعار والنزول فيها وما إلى ذلك بينبني في كثير من الأحيان على أمور وهمية، أشياء وهمية بتضيع فيها الفئات المغلوبة والفقيرة يعني تحت الرجلين، وبيبقى المسألة لحساب الناس الكبار اللي هم بيتلاعبوا بالأسعار ويبيعوا وينزلوا في السوق ويرفعوا ويعملوا والكلام ده كله. فإحنا بنتمنى أن تكون هناك بورصة إسلامية تتعامل إنها جمع أموال الناس وتستثمرها استثمار حلال، ويعود هذا بالنفع على كل المستثمرين، ويبقى كده إحنا بننهض ببلدنا وبنستثمر أموالنا استثمارا حلالا شرعيا. ده اللي بنتمنى أن يكون، فنتمنى من الله عز وجل. إنما إذا كان النشاط موجود ونشاط حلال فلا بأس حينئذ. وبالنسبة للوصية، يجوز لك أن توصي بأن يتصدق بما لا يزيد عن تلت ما تملكين، يعني اللي انت بتتصدقي بيه ده يتعمل بيه جامع او اي عمل خيري اخر، يشترط الا يزيد عن ثلث ما تتركينه. اذا كان التلت فاقل يجوز، ويبقى صدقه جاريه، ربنا يجعل لك نصيب في اجرها ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخي،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
عندي سؤال لو سمحت شيخ.
تفضل.
ما حكم الخل المصنوع من مادة السكر؟
الخل المصنوع من مادة السكر؟
نعم، سكر قصب السكر أو البنجر.
حاضر حاضر حاضر،
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. لك. نعم أخي، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والذي يقول بخلاف هذا يجي يقول هو حرام لي. النبي عليه الصلاة والسلام سئل، أو في يوم ما سأل من في البيت ماذا عندكم من الأدم، قالوا ما عندنا إلا الخل، فقال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. ها، أذكر من طرائف شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله، وهو قد ذكر هذا في كتابه هموم داعية، إنه في يوم ما كان بيلقي محاضرة في إحدى قرى أو محافظات الصعيد في مصر، فتقدم إليه سائل يقول له ما حكم الخل؟ قال له في إيه الخل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، ها مفيش فيه حاجة، واللي يقول غير كده يجيب الدليل. فراح الإمارات، وفي نفسي يمكن قريب من بعضها سوجه إليه سؤال بنفس المعنى، يقول له ما حكم الخل؟ فالشيخ بفطنته وفقه قال هذا السؤال صنع ووضع في غير بلد ليبلبل المسلمين، ليحدث شيئا من البلبلة في صفوف المسلمين، يوم يلقوا إليهم بهذه الأسئلة حتى يشوشوا عليهم. الأصل في الأشياء الإباحة كما قال شيخنا الشيخ الغزالي، والخل يعني زي ما الحديث قال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، فما فيش فيه شيء إن شاء الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يبصرنا ويرشدنا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت. والله
تفضل تفضل. ألو. أيوة معاك، تفضل.
لو سمحت، أنا في أثناء الوضوء أنا عايز أعرف، بحط كريمات في شعري وزيوت، هل لازم أن أنا قبل الوضوء أزيل الكريمات دي خالص، زيوت للشعري؟
طب السؤال، السؤال بالنسبة للكريمات والزيوت، سايحة على الشعر ولا بتكون طبقة كبيرة على الشعر مغطياه، ولا هي مجرد زيوت بتسيح في الشعر؟
لا هي بتسيح في الشعر، بس أنا مش متأكد إذا كانت ما توصل أو مش بتوصل للشعر.
طب حاضر، أنا أجاوب حضرتك. بالنسبة لهذا السؤال، يشترط ألا يكون على العضو الذي يغسله الإنسان ما يحول دون وصول الماء إلى العضو. زي إيه؟ واحد لابس جوانتي مثلا، ده متأكد إن الماء عمرها ما توصل تحت. كذلك المرأة التي تضع على أظافرها ما يسمى بالمانيكير، المانيكير ده بتلاقي بيشيلوه كده بموس، يقوم تطلع جرم كده، قطع بتطلع، فهو يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وهذا يؤدي إلى بطلان الوضوء. لكن الزيوت، تعالى النهاردة حط زيت على إيدك كده، على ايدك حط حته زيت وبعدين حطها تحت الحنفيه, هتلاقي الميه بتعمل ايه, بتروح كده وكده وتيجي وتتفرق. فالماء يصل ولكنه يتفرق نتيجه وجود هذه الزيوت. فهو الزيت لا يمنع, لا يمنع وصول الماء ولكن يسارع في, ولذلك انت تعمل ايه, انت دلك عليها, دلك عليها بحيث انها تضمن وصولها الى الشعر. والسنة علمتنا ان الواحد ياخد ايده في طهارة في الوضوء بالنسبة للرأس, ياخد بشعره الى الوراء ثم يعود به الى الامام وخلاص على كده, والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك يا شيخ, كنت عايز اسال بس على حاجه.
ايوه.
انا ابويا بقاله يعني 5 سنين ما متجوزه, يعني من 5 سنين وكده, وبقاله 5 سنين ولا بيسال عليا ولا حاجه وكده, وقال يعني انا مش هخش لها بيت يعني لو مت يعني وكده.
عشان ايه؟
بس مش عايز, ما كانش عايزني ان انا اتجوز يعني, لان هو كان موريني المر يعني.
يعني ايه مش عايز تتجوزي, ولا مش عايز تتجوزي الشخص ده؟
لا مش عشان الشخص ده والله يا شيخ, ده هو كان يعني هو جاي لنا كده يعني, مش ما كنتش انا اللي جايباه ولا حاجه.
طب مش
بس, فما بيسالش عليا خالص, وحتى قرايبي يكلموه كده وعماتي وخلاني وكده كلموه ان هو يكلمني وكده, مش راضي يعني.
مش يعني ما بيكلمكيش حتى خالص؟ انت لو رحت, طب تروح البيت بيعمل فيك ايه؟
لا انا بروح, هي والدتي منفصل عنه يعني, فبروح في بيت والدتي ما بروحش عنده هو.
طيب مش طب السؤال على ايه بقى؟
ان هو يعني ان انا كده حرام ان انا ما بسالش يعني, انا ما يعني حاولت ان انا اسال كذا مره وهو ما بيرضاش.
يعني ايه ما يرضاش؟ بس اسال سؤال, انت هتروحي توديه هيقول لك ما تدخليش بيتي؟
ايوه ما انا رحت له كذا مره.
بيعمل لك, بيعمل فيك ايه يا اختي؟ بس عايز اسال.
ده ابوكي بطريقه وحشه يعني.
يا ستي يا ستي
ما بيرضاش يقعد معايا ولا
حاضر
حاجه.
حاضر حاضر حاضر, انا هجاوب حضرتك.
ايوه.
طيب في حديث يقول, حديث يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ده كلام النبي مش كلام أنا صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ, مش اللي جيل جيله. وعادة الآباء ده يعني في الغالب الأعم, الأب بيبقى يعني بكبر سنه وبمنزلته ما بيروحش لأولاده, وقد يكونون كثير, قد يكونون كثرا 1 و2 و3 وكل واحد في مكان. فالمعتاد أن الأبناء هم الذين يذهبون إلى أبيهم ويصلون ويحسنون إليه, وما بينتظرش. مش بقى عامل أبويا بالند أقول إن جيت لي أنا هجي لك, وإن ما جيت ليش خلاص مش سائل فيك. لا, فيعني برضو النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعونني وأعطي ويحرمونني وأعفو ويظلمونني, أفأكافئهم؟ قال لا, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معناها إيه؟ إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فيعني إحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمنا, وإحنا محتاجين لربنا, ومن ضمن ما يقربنا من ربنا إن إحنا نصل أرحمنا حتى وإن أدبرت. ورد في معنى في بعض الأحاديث التي أوصى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه, وأن أصل الرحمة وإن أدبرت, وإن أدبرت. ولو رحت البيت عند أبوكي ويعني شد شوية ولا اتكلم كلمتين ولا بتاع, اصبري لله عز وجل, اصبري لله عز وجل. وبخاصة أنك أنت ما شاء الله يعني بتتصلي بقناة إسلامية, واضح أنك أنت ست متدينة, فأنت مش محسوبة على نفسك وإنما محسوبة على دينك. فهقول ادي الناس اللي بتوع ربنا, ادي الناس اللي بيصلوا, ادي الناس المسلمين, ها ما تسالش وما بتعملش. هو يبقى ان هو اب وانت بنت, فانت في حاجه الى صلتك بربنا سبحانه وتعالى. فارجو ان يعني لا تعاملي الوالد بالند, وما اصلش امي واقطع ابويا. بينهم خلاف وبينهم انفصال, دي مش مسؤوليتي, دي حاجه حصلت وكل واحد راح لحاله. لكن انا زي انا محتاج امي وصلتي بيها, محتاج ابويا وصلتي بيه, والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ايوه يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت.
نعم.
انا جوزي ميت بقاله 9 سنين.
ايوه.
فيه كان كاتب لاولادي, ليا اولادي يعني بنتين, فكاتب لهم قطعه ارض زراعيه. وقال لي ان الارض دي, وقال يعني الارض دي لجوازهم, فبنتي اتجوزت.
طيب
وفي بنت لسه.
ها
فالإيجارة ديت بالأرض ملهاش إيجارة؟ يعني الأرض ديت أرض زراعية.
طيب
محصولها لمين وإيجارها لمين؟
هو دلوقتي البيت أنتوا لما جوزت البنت الأولانية بعتوا أجزاء منها ولا الإيجارة منها جوزتوها بيها ولا إيه؟
بعنا حقها.
بعتوا إيه؟
بعنا حقها. بعنا حق البنت دي.
بنتوا حق ماشي ماشي. طب السؤال على إيه بقى؟
السؤال الأرض دي لها إيجار ولا ملهاش؟
مين اللي الإيجار ده مين اللي هيدفعه؟
اللي واخد الأرض اللي معاه الأرض حالياً.
مأجرها منكم بيديكوا فلوس؟
ها؟
مش بيديكوا إيجارة؟
لا.
أمال واخدها بيعمل بيها إيه؟
معاها دي أمانة. قال له أبوه قال له دي أمانة.
آه طيب حاضر واضح السؤال.
قال له دي أمانة ديت دلوقتي تدفع وقت ما تيجي بنت اللي تتجوز ياخدها. يعني إيه تدفع لها قطعة الأرض دي.
طب مفهوم السؤال. هو بيبقى إنه الأب قبل ما يموت قال له دي أمانة عندك. أمانة، عارفة معنى كلمة أمانة يعني إيه؟ يعني إن أنا اديت له فلوس، بلاش ما اديتلوش أرض، اديت له فلوس وخلتها عنده يستودعها أمانة يستفيد بها الأولاد في الوقت اللي يحتاجوا فيه إلى هذا المال، فهو بدلا من أن يعطيه فلوسا أعطاه أرضا وقال له الأرض دي كأنه فوضه في إنه يستفيد بيها، فإذا جاء وقت الاستفادة منها بصورة البيع يوم يبيع. والراجل عمل كده مع البنت الأولانية، باع نصيبها وأعطاكم المبلغ كاملا، وسيفعل ذلك إن شاء الله مع البنت الثانية. فطالما إنه المسألة أمانة، مفهوم كلمة أمانة يعني إيه؟ أمانة يعني ويد المودع يد أمانة. ده راجل مسؤول عن هذه الأرض، إنه لا يتصرف فيها أحد ولا يسطو عليها أحد ولا يعني تذهب إلى غيركم، وساعة ما تحتاجوها والله بنتنا تتجوز خذوا أرضكم مثلا. ولكن يبقى بقى إنه مثلا والله أنا بستفيد من هذه الأرض، ده حتة بقى الإيه، حتة الود، إن أنا بستفيد من هذه الأرض. شوية غلة طلعوا أبعت منها لأصحاب الأرض، شوية زرع من أي نوع أو أبعت منها، حتى أفكرهم إن لهم أرض ولا يشعروا إن خيرنا بيستفيد منه غيرنا وإحنا قاعدين بنتفرج عليه. هذا يعني على سبيل حسن المعاملة فيما بين الناس وبعضهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على السداد الصواب، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
اوعى يوم يحتار دليل.